الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه سعد من الجاهليه وحامل حميديه المريدين من اعجب المجاهد واكبر الايات الداله على قدره الملك والله بسته اصول بينه الله تعالى بيان واضح للعوام فوق ما يظن الله النور. ثم بعد هذا والقبيل اتقياء العالم وربنا بني ادم الا اقل الضعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. لا شك ان الله سبحانه انزل القران تبيانا لكل شيء، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا القران بيانا شافيا، واعظم مما بينه الله ورسوله في هذا القران قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود، لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا. لذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن، لا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك، والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه، ولكن قل من يتنبأ بهذا البيان. فلذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون بالشرك ويخلون بالتوحيد، مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون على العوائل وما وجدوا عليه آباءهم ومشائخهم، فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشائخهم أهل بلدهم، فلا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأمل ويتدبر القرآن ويعرض عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أو غير صحيح، بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا القرآن إنما يقرأ لدركة لا حصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود انه يقرا للتدبر والعمل بما فيه. قل من الناس ان يقرأوا القران لهذا الغرض، قل، انما يقرؤونه للتدبر به او التلذذ به، صوت القارئ ترنم به، أو لقراءته على المرضى للعلاج. أما أنه يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عن ما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن، فهذا من الناس لا نقول انه معدوم، لكنه في اقل من قليل. ولذلك تجد القرآن في وادي وأعمال الناس في وادي آخر، لا يفكرون في التغيير أبدا، ولو حاول مجدد أو داعي إلى الله أنه يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه، اتهموه بالضلال، اتهموه بالخروج على الدين، وأنه أتى بدين جديد، وأنه كما حصل لهذا الشيخ لما حاول رحمه الله أنه يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد، صاروا في وجهه فبدعوه وفسقوه بل وكفروه واتهموه باتهاما. لكن في الحقيقة هذا لا يضر، وليس بغريب، فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك، لما جاءوا يغيرون ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل، كيف في الدعاة والعلماء؟ فلا غرابة في هذا، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية، بل هذا يزيد في حسنات عند الله سبحانه وتعالى. وإنما يرجع باللفظ على من قاله ومن تفوه به وكتبه، فإن هذا يرجع عليه. أما العلماء المخلصون والدعاة إلى الله فلا يضرهم ذلك، بل يزيد في درجات حسناته، فلهم قدوة الأنبياء ماذا قيل في حقهم وماذا اتهموا به. الله جل وعلا يقول لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، إن كيف الناس يقرؤون القرآن ويبشرون من قراءته ويكتبونه ويحفظونه، ولكن مع هذا يرتلونه عنايتهم بألفاظ القرآن، تجويد وأحكام اللد وأحكام الإدغام والغنى والإقلاب والإظهار والإخفاء، يعتبرون هذا عناية فائقة. وهذا شيء طيب، لا نقول إن هذا مذموم، هذا شيء طيب، عناية بكتاب الله، ولكن الأهم والمقصود ليس هذا، المقصود التدبر، تدبر المعاني، تفقه في كتاب الله عز وجل، عرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة؟ هذا هو المطلوب، ونصحح أوضاعنا وننبه على أخطاء الناس، لا بقصد التشهير وقصد الليل من الناس، بل بقصد الإصلاح، قصد النصيحة، هذا هو المقصود لمصلحة الناس. لو كانوا يعقلون. نعم.
أنا أقول الله والله
الأصل الأول من هذه الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، هذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم، الأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله خلقه من أجله وربط سعادتهم به، هذا هو الأصل إخلاص الدين لله عز وجل. ماذا المهم ان الانسان يصلي ويصوم ويكثر من العبادات؟ المهم الاخلاص. فقليل مع الاخلاص خير من كثير مع عدم الاخلاص. فلو ان الانسان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالاموال ويعمل الاعمال لكن ما عنده اخلاص ما في فايده. تعلم الى ذلك لا بد من الاخلاص. الاخلاص معناه ترك الشرك وافراد الله جل وعلا بالعباده. لا احد يستحق العباده الا الله جل وعلا. لا احد يستحق العباده مهما بلغ من الكمال ومن الفضل. لا احد يستحق العباده الا الله جل وعلا. لا الملائكه المقربون ولا الانبياء والرسل ولا الأولياء والصالحون. لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. هذا هو الأصل. فلا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشرك. أما الذي يخلق بين العبادة لله وبين الشرك بغيره فهذا عمله خالص مهما كلف به لا ينفعه. اما الذي يخلص لله عز وجل فهذا هو السعيد ولو كان عمله قليلا. قليل من العمل مع الاخلاص فيه الخير فيه النجاه. ولهذا حديث البطاقة لا يقطع. رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في سجلات كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات. توضع هذه السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قالها من قلب وإخلاص ويقين وإيمان فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات طاشت بجميع السجلات الإخلاص. ما قالها مجرد له وإنما قالها عارفا بمعناها معتقدا بما دلت عليه. فكيف بالذي عنده أعمال كثيرة صالحة مخالصة لوجه الله عز وجل؟ هذا يدلكم على أن الإخلاص وإن كان قليلا فقد يلجي الله به صاحبه ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات. وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال.
وما يعبد
به الذي هو شرك بالله. صدق التوحيد هو الشرك بالله عز وجل. اللي في التوحيد هو افراد الله بالعباده والشرك هو شرط شيء من انواع العباده لغير الله عز وجل كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثه الى اخر انواع العباده له الشرك. الشرك هو الشرك في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فهذا غير موجود. الأمم كلها مصرة بتوحيد الربوبية. اضطرار لم يجحده إلا من تظاهر بالإنكار مع أنه يعترف به في الباطل. لأن الإقرار به ضروري. كل يعرف ان هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق. فهذا الخلق الذي يسير لا بد له من مدبر. ما هو موجود بمجرد الصدفه او موجود من نفسه ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض من لا يؤمنون. ما في الاقرار بتوحيد الربوبيه هذا ضروري وفطري لكنه لا يكفي. لم يحصل المشركين تكرارهم به كما في القرآن. القرآن صريح في هذا، فلئن سألتهم ولئن سألتهم فلئن سألتهم ماذا يجيبون؟ يجيبون الله الله. هذا توحيد الربوبية. المطلوب هو توحيد الألوهية، وهذا هو الذي حصل فيه النزاع والخلاف والشقاق بين الرسل والأمم وبين الدعاة إلى الله وبين الناس. هذا هو الذي فيه الخصومة، فيه القتال وفيه ما يتعلق به من البراء والولاء وغير ذلك.
نعم.
الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا كلام غامض؟ هذا العوام يفهمون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حمد هذا نهي عن الشرك، أمر بالعبادة فنهي عن الشرك. لا ما تعلمه يعرفون هذا من لغتهم، يعرفونه من لغتهم. هذه آية واحدة، والقرآن مملوء من مثل هذه الآية، يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيه فيماهم عليه وما عليه الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا علي يا حسين يا بدوي يا تجاني يا قل يا عبد القادر يا يفرح ويصيح فلاني يعلى صوته يا فلان يا فلان يا فلان. هذا حتى ما هو بحي ميت، ما هو بحي ميت. هذا فهو ربما انه يحفظ القران بالقراءات السبع او العشر بجوده تجويد منقطع النظير، يقيمه إقامة الشعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعتني بفروقه ويضيع حدوده. القرآن مملوء. الإمام ابن القيم يقول القرآن كله في التوحيد، لأنه مما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما أحكام الحلال والحرام، وهذه من الحقوق في التوحيد. فالقرآن كله وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر، ويقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بها. فهم في وادي والقرآن في واد آخر، ولا إله إلا الله في واد آخر، وإنما هي لفظ على اللسان فقط. فتسأل واحد من ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول ما أدري، قال أنا ما تعلمت ولا أدري. طيب تقول لا إله إلا الله لا تدري وش معناها؟ هذا يليق بالمسلم؟ تقول كلام ما تعرف معناه ولا تهتم به؟ أو تقول إني سمعت الناس يقولون شيء فقلت مثل ما يقول المنافق في القبر إذا سئل، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، مجرد محاكاة. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عم لا يعلم. شبههم الله بالبهائم التي تسمع، الابل التي تسمع صوت الراعي، تسمع الحدى وتمشي على صوت الراعي لكنها ما تفهم شيئا. ومثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمر فهم لا يعقلون. نعم.
ثم صار على عمل المؤمن وقرا
إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين فلا تستغيثوا بهم، ادعوا الله استعيذوا بالله، فاسألوا الله، توجهوا إلى الله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، وهو أن تتنقص الأولياء، هذول أولياء هذا قدرهم علينا أننا نجلهم ونحترمهم ونسبح في أسمائهم، هذا قدرهم، فأنت تتنقصهم ولا تعتني بفضلهم، هكذا يقولون لدعاء التوحيد. نعم نحن نحب الصالحين، نحب أولياء الله، نواليهم نجلهم ونحترمهم، لكن ما نعطيهم شيء من حق الرب سبحانه وتعالى، ما نعطيهم شيء من العبادة لأنها ليست حقا لهم، وهم لا يرضون بها. الأولياء على الحقيقة لا يرضون بها، يرضون أنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد والكروبات، لا يرضون بهذا. إن كانوا يرضون بهذا فليسوا أولياء، فليسوا صالحين. الولي هو الذي لا يرضى بها، ويمكن هذا. نعم. وهم يقولون ان استغاثتهم بهم وانجادهم بهم هذا اعتراف بفضلهم واجلال لهم، وبين لهم الشيطان هذا. والمراد بالشيطان شيطان الجن وشيطان الانس، علماء الضلال شياطين، شياطين الانس يتكلمون يكتبون ويالفون في الدعوة إلى الشرك، وأن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم هذا من الجفاء ومن بغضهم ومن إلى آخر ما يقولون. هذا موجود في كتبهم، ما هو خيال، موجود في كتبهم. نعم.
أمر الله
باجتماع الدين والنبي عليه الصلاة والسلام،
فبين
الله هذا لا شافية تسمعه عارا. نعم، هذا أيضا موجود في القرآن واضح. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لما أمرهم إلى الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دين، يكونون أمة واحدة على التوحيد، فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد التفرق في عقيدتها وعبادتها وفي معاملاتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال ولا يقول حرام، لا يجوز هذا. الاختلاف طبيعة البشر، لا بد من الاختلاف، كما قال الله سبحانه ولا يزالون فنجيب إلا ذا الرحم رب، لكن الاختلاف يحسن، يحسن بالكتاب والسنة. فإذا اختلفت، اختلفت أنا وأنت أو فلان وعلان، فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما أن نقول لا، كل يبقى على مذهبه، كل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم، حرية العقيدة، حرية الكلمة، هذا هو الباطل، هذا هو الذي نهى الله عنه. فكونوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليقول الله خلوا الناس على فرق، لا تعارضون ولا تنفرونهم، خلوا كل على محنته وعلى مذهبه، وهم مجتهدين إلى آخره. ما يجوز الكلام هذا في دين الله عز وجل. يجب أننا نجتمع نعرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه. اختلفنا في هذا الشيء هل هو حلال ولا حرام، نعرض على الأدلة، فمن شهد له الدليل شهدنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ. الله جل وعلا ما تركنا نختلف ونتفرق بدون أنه يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة، ردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. موجود عندنا والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بين أيدينا، السنة موجودة مدونة ومصححة وموضحة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إنه ما تركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى وعلى الصواب. لكن الشأن في الجد اللي يريد الحق، أما اللي ما يريد الحق يريد كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته وعلى نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا الكلام هذا لا، نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفنا فيه نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما يعذر بعضنا بعضا، بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الحق أخذنا، هذا وما وافق الخطأ نرجع، هذا هو الواجب علينا. فلا تبقى الأمة مختلفة، كل يبقى على ما هو عليه. وربما يقول للناس يروي الحديث اختلاف أمة رحمة، وما هو صحيح حديث هذا يروى لكن ما هو صحيح، الاختلاف ما هو رحمة، الاختلاف عذاب. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما تبين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما تبين لهم الحق. الاختلاف لهم رحمة عذاب، البقاء عليه عذاب، شتت القلوب ويفرق الأمة. فلا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين لا يمكن أن يتناصرون ويتعاونون أبدا، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم وجماعاتهم بينهم، ولا يتعاونون أبدا، إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا أو وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. هذه الثلاث، هذه الثلاث يرضاها الله لنا. والشاهد منها قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فليس معنى هذا أنه ما يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق، أي طبيعة البشر، ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسن بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينتهي النزاع وينتهي الاختلاف. هذا هو الحق، وليس تحكيم القرآن أو تحكيم مقتصر على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال، يسمون الحكم بما أنزل الله، يظنون أنه بس مجرد الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا، لا، بل هو بالحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع. والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه في كتاب الله عز وجل. هذا هو المطلوب. نعم، لابد من وجود الاختلاف بين الناس، لكن الاختلاف يحكم كتاب الله وسنة رسوله. الصحابة رضي الله عنهم أحسن دائما الاختلاف، لكن شرعانا ما يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وجود الاختلاف. حصل عندهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يتولى الأمر من بعد؟ شرعان ما حكموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق وانقادوا له وأطاعوا له، وزال الاختلاف، انحسنت الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يحصل بين الاختلافات، لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ثم يذهب الاختلاف بينهم، ولا يبقى في أنفسهم بعضهم على بعض، لا يبقى حقد ولا، لأن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الأضغان. من أحد يعترض على كتاب الله عز وجل؟ لكن لما تقول تعالى القول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني ما يقتنع، لكن لما تقول تعالى إلى كتاب الله إلى سنة رسول إن كان فيه إيمان فهو يقتنع، أما إذا كان ما فيه إيمان هذا ما في فائدة. أما المؤمنون أبدا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، هذا قول المؤمنين. أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين، وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا، لأن ما عندهم إيمان. فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات، لا في الأصول ولا في الفروع، كلها تحكم بالكتاب والسنة. نعم. ما بما جاءهم مبينا، نعم، هلكوا لما بقوا على اختلافهم، هلكوا تناحروا اختلفوا تناحروا فيما بينهم تقاتلوا، هذا شأن أهل الاختلاف. أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحق في قلوبهم. أي واحد لا يقتنع بكتاب الله فليس بمؤمن. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أو يسلموا تسليما. نعم. ولا يلقي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أبدا. نعم.
وذكر عنها وعمران قيل للدين
عن الدين ونهاهم عن التفرق فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ليس كل واحد له دين. دين واحد. ما في تفرق. نعم.
وعن
دينه أنها رمضان يكون لكم من الرجل وجاء من الله. نعم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث تحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. نعم. صار الأمر مع الأسف أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الحكم، مع أن الواجب العكس أن الاجتماع هو الحكم. يقول لا، تفرق إعطاء الحرية للناس ولا نحذر عليهم، هذا هو الفقه. نحن نقول لا، الفقه هو الاجتماع على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم يقول هذا من سعة الإسلام، إنه إذا حرم فلان فلا الحمد لله، نلقى واحد يحلل ما تغيب علينا، إذا إن أحد قال هذا حرام نلقى واحد يقول حلل. يعني اتخذوا الناس هم المشرعين، نقول إذا قال فلان هذا حلال وهذا حرام نرجع إلى كتابه، ومن شهد له بالحق أخذنا، ومن شهد عليه بالخطأ تركنا، هذا هو الواجب. نعم.
وقال
الأمر بالاجتماع
لا
يأمر إلا زنديق أو مجنون. نعم، الأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقول هذا خارج على الأمة، هذا زنديق خارج على الأمة، يلغي أقوال العلماء ويلغي أنا ما نبغي أقوال العلماء، أنا أعرضها على كتاب الله، إنما كلفنا باتباع الناس، إنما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع القرآن والسنة، هذا هو الحق، ما أمرنا باتباع فلان وفلان، الله جل وعلا لم يكلنا إلى آرائنا واجتهاداتنا، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا. إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. أتدرون أنه إلى عهد قريب أنه كان في المسجد الحرام 4 محاريب، كل أصحاب مذهب يصلون لحالهم في جوار الكعبة، حتى قيم الله من جمعهم على إمام واحد وزال لله الحمد هذا المظهر السيء. هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء. شوف الصلاة فرضوها، نعم، صار الحنفي ما يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي ما يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي أول الوقت ولا في آخر، لأن فلان يرى تأخير الصلاة، فلان يرى تقديمها، يريدون أن يرضوا جميع الناس. وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى إلى الآن موجود، الجمعة ما يصلون يعني في وقت واحد، بعضهم ما يصلي إلا عند العصر، لأن فلان جاء كذا وقت، يصلون الجمعة إلى بوابة صلاة المسجد يحصل مع فلان. هذه صلاة الطيب تحصل مع الله. طيب أنتم مسلمون صلون جميع، هذا موجود الآن قائم حي في بعض البلاد، ما الحسن، لكن عندنا ولله الحمد بظل هذه الدعوة المباركة عادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، صلون جميع في وقت واحد وخلف إمام واحد. نعم.
الأرض الثالث
أن الإنسان يجب أن يتعرف على من تأمر علينا وجوبا عظما ونسيا. الأصل الثالث بعد الأصلين السابقين، أصل التوحيد وأصل الاجتماع على الحق وعدم التفرق، الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم، لأنه لا يتم هذا إلا بطاعة ولي الأمر، لا اجتماع إلا بإمام ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فولي الأمر جعله الله رحمة، ولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنصاف المظلوم من الظالم وحفظ الأمن وضبط الأمن، هذا من رحمة الله عز وجل. فلا يصلح المسلمون يعيشون بدون إمام متشتتين فالصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوا حتى بايعوا إمامهم. ما دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام جهزوه إلا بعد أن بايعوا إمامهم، لأنهم يعرفون أنه ما تمر ساعة بدون إمام، شون من الاختلاف ومن الفتنة. فلا يصبح المسلمون يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام، هذا من ضروريات الدين. نعم. ولا يتم هذا إلا بالسمع والطاعة، سمع والطاعة لولي الأمر. نعم. فلهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد طاعة الله وطاعة رسوله لا بد من طاعة ولي الأمر منكم، أي من المسلمين، بل على أنه يشترط لولي الأمر أن يكون مسلما. نعم.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان الجاء عن ذلك عن كل وجه نظرا بيان الجاء وقدرا.
قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ألا من حسم النزاع وحسم الاختلاف، هذا في الأصل الثاني. في الأصل الثالث: السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا فإن تأمر عليكم عبد. قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له، لما وعظ الناس موعظة بليغة لرفت منها العيون وغلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة موتع فأوصل. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإن تأمر عليك بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، الأول شيء تقوى الله، والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد. حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه جديدة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سمع وطاع لولي الأمر. ما يحصل جماعة من المسلمين إلا بولي الأمر، هذا ضروري. نعم. صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، يجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية، يجهلون هذا. فكيف بالعوام؟ العوام أشد جهلا في هذا. نعم.
أنا أقول الله بيان العلم
والفقهاء. الأصل العظيم بيان العلم. ما المراد بالعلم؟ العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الشرق والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم. إذا قيل العلم المراد والمفوه الصبر، هذا المراد العلم الشرعي. أما علم الشرف والصناعات والمهن، هذه علوم مباحة ولا يطلق عليها العلم، إنما يقال علم كذا، علم الهندسة، علم الطب، علم مقيد لابد من تقييده. أما أنه قال العلم، الآن ما في عرف الناس إذا قيل العلم إلا العلم الحديث، ويقولون هذا ذكروا شيء من القرآن، قال هذا يشهد له العلم، يعني القرآن ما هو علم. والحديث إذا جاء حديث قال هذا يشهد له العلم. صار العلم الآن على علم الشرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهل ما هو علم، قد يعتري شيء من الخطأ الكبير، لأنه مجهود بشري، مجهود بشري خلاف العلم الشرعي، لأنه من الله لا يأتي من باطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. انما يخشى الله من عباده العلماء، والمراد بالعلماء علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل. اما علماء الهندسه والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وان عرفوه فمعرفتهم فاقوى. لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء الشرع الذين يعرفون الله وأسمائه وصفاته ويعرفون حقه سبحانه وتعالى. هذا ما يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة وعلم، هذا قد يحصل به توحيد الربوبية، يحصل به توحيد الربوبية فقط. أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل به علم الشرع. نعم. من تشبه بأهل العلم وليس من أهل العلم، ما عنده علم صحيح، إنما يحكي يحاكي أهل العلم يتشبه بهم وما عنده رصيد العلم. نعم. أعيد هذا الأصل. يعني ما المراد بهم؟ ما المراد بالعلم والعلماء؟ لازم نعرف هذا. انما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ العلماء ورثه الانبياء. من هم العلماء الذين هم ورثه الانبياء؟ نعم. وليس المراد بالعلماء اللي يكون عندهم اطلاع على الكتب وعلى يكثرون القراءه والثقافات لكن ما عندهم فقه في دين الله ولا عندهم بصيره، هؤلاء ليسوا علماء. علماء المراد بهم العلماء الراسخون الذين عندهم فقه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم العلماء. وعندهم خشيه لله ايضا، لما يخشى الله من عباده العلماء، عندهم خشيه لله، معرفه لله. فمن كل من تسمى بالعلم يكون عالما، ولا كل من حفظ المسائل وحفظ الكتب يكون عالما، ولا كل من اجاد الكلام يكون عالما، مهما افصح من المنافقين وان يقولوا تسمع لقوله، عندهم جدل وعندهم وليسوا علما. نعم.
وقد بين الله تعالى عن امره اول سوره سبعه من قوله يا من يسعى الى الصور ونجي الذي يامر عليهم الى قوله قبل ذكر الله تعالى يا من يسعى عليهم.
الله جل وعلا في سوره البقره أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل تذكيرهم بنعمة الله عليهم وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، وبشرت به أنبياءهم. بدأها من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدي، وختمها بقوله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم يظلمون. ثم جاء ذكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. كل الايات هذه ما بين الايه الاولى والايه الاخيره ايات كثيره، كله بني إسرائيل تذكيرهم بنعمة الله وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أعيد.
وقد بين الله تعالى
هذا مجمل، ثم فصلها في الآيات التي بعدها. ما هي هذه النعمة التي أنعمها؟ نعم بإرسال الرسل، ونعم بإجرار الأرزاق عليهم، وإلى آخر ما ذكره الله في سورة البقرة. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم.
يا قومي قبل ذكركم عن السلام يا بني اسرائيل.
وبنو اسرائيل هم اولاد يعقوب، هم اولاد يعقوب، اسرائيل هو يعقوب لانهم من ذريته. وهم 12 شقا ابناء يعقوب عليه السلام 12، كل ابن من ابنائه صار له ذريه، وكل ذريه صاروا بمثابه يسمون الشق، بمثابه القبائل في العرب، الاصوات في بني اسرائيل بمثابه القبائل في العرب، كل ابن من ابناء يعقوب صار له ذريه، صار بمنزلة القبائل عند العرب، سموا بالأسباب. نعم. قطعناه مثل في 10 أسباطا أمما. نعم. نعم، من الحث على العلم والترغيب فيه، بيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع. نعم. وإذا راجعت كتاب جامع العلم الغاوي لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا. نعم. صار العلم والفقه عند المتأخرين هو البدع والضلالات، فرق العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وفلان فعل كذا وفلان إلى آخر الحكايات، إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فلان فيها في المنام كذا، هذا علمهم، هذا علم هؤلاء، إما أو أحاديث موضوعة يبحثون عن الأحاديث المقبورة ويمشون التي قبرها أهل العلم بما بينوا من أنها مكذوبة، هم يمشونها ويجعلونها صحيحة ويزينون لها ثاني ويرملونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويثبتون الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد، يتركونها لأن ما يصالحهم، ويمشون الأحاديث المقبورة. نعم. وفي كتاب أظن في كتاب الغماري محمد الغماري سماه نبش المقبور من أحاديث القبور. نعم مقبور. نبش المقبور من أحاديث القبور. نعم.
وفي الله
هذا خيار ما عندهم، لبس الحق يعني خلق، خلق الحق مع الباطل، الله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق وانتم تعلمون، يجب ان يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، اما اذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. نعم. إلا لأنه خالف لهم عن العلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه، صار عندهم جهل يسمونه الجهل، ومن تفوه به هو مجنون، هل يغير ما عليه الناس، يغير من آبائنا وأجدادنا، يعني هو خير من فلان وخير من فلان، هكذا يقول. نعم.
وقال الله تعالى
من صنف في التحليل من العلم النافع ومدح العلم المذموم هذا ونشره بالناس، يقولون هذا هو الفقيه، هذا هو العالم، اما من نشر العلم الصحيح يقولون لا هذا ما يصلح، هذا جاهل، وهذا يجيب فرد الناس، ان نبي التجميع ما نبي التفريق، ونبي يصير تقبل امام الملائكه، هذا هو الالحاد، هل انتم عليه؟ هذا هو الالحاد. نعم.
العقل قال
بيان الله سبحانه
لأولياء
الله المتفرقين بينه وبينهم تفريق بينهم وأعداء الله ومولاهم شر الكفار. نعم نعم، هذا أصل عظيم وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، إن هذا الفرق فصاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله. انتبه على الناس هذا أمر. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن اللي يعتمد عليهم هؤلاء كلهم من أولياء الشيطان، كلهم إما ابن العربي ولا ابن سبعين ولا التلمساني ولا فلان وفلان من الجنادقة، يسمونهم أولياء، أولياء البدوي إلى آخر، يسمونهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان، لأنه ما عرف عنهم إلا الإلحاد، وحدة الوجود، الكفر بالله عز وجل، الكفر بالشرع بالشريعة، الخروج عن الشريعة، يسمون هذا فضيلة، يسمون الخروج عن الشريعة فضيلة، فلان ولي خرج عن الشريعة، لأنه ولي، الشريعة إنما هي للعوام، وهذا من الخواص، يسمونهم خواص الخواص، الخاصة الخاصة، هذول الأولياء يعني. فهم بالأولياء الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان وجمعوا بين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولياء الله. وهم أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة الفجور والأضرحة، هذا ولي الشيطان، وله بالساحر والكاهن والقرافي اللي يظهر للناس مخاريف وسحر تسجيل ويقول هذه كرامات، وهي في الحقيقة مخاريف شيطانية يسمونها كرامات الأولياء. نعم. هذا هو علامة محبة الله، تحبون الله تتبعون، تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله، ثم يقول الله ما يكون في فضيلة إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم في فضيلة في الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه الفضيلة عندهم. يقول كنتم تحبون الله، يقولون نحن نحب الله، نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في الجنة، وإنما نعبده لأننا نحبه. تحبون على طريقة من؟ على طريقة الرسول أو على طريقة غيره؟ على طريقة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كيف تحبون الله؟ لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو القاعدة. نعم. أي هكذا أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الخلائق، هذه صفات أولياء الله. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يعني يحبون فيهم ولا للمؤمنين وفيهم براءة من المشركين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الخلائق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هل صفه اولياء الله؟ نعم. فهي صفه اللي يامرون بعباده غير الله ودعوه الاموات والقبور والاضرحه وتسميه صوارف الشيطان تسميتها كرامات من الله الى غيره، تلبيس على الناس. نعم. فأنت تأخذ من هذه الآيات صفة أولياء الله، الآيات الثلاث، الآيات الثلاث من كنتم تحبون الله، هذه في سورة آل عمران، الآية الثانية في سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخوفون لومة لائم. ثالثا في سورة نور: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفات أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله، ومن اتصف بمثلها فهو ولي الشيطان. نعم.
ثم قال الله ان اتيم يستعينونه انه من هداه الفرس والبطان سوى الى ان اولياءه تكون من الفرس الى الفرس.
ما يصير الفضل الا اذا خرج عن الشر، وقال هذا ما شاء الله، لا عارف وصل الى الله لو بحاجه الى سباع الرسول، لانه وصل الى الله ياخذ عن الله مباشره. يقولون انتم تاخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعني في الاسانيد، ونحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. هذه عباره انتم تاخذون بالاحاديث، والاحاديث مرويه باسانيد قوة الأبعاد وأموات ميت عن ميت، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يجعلون أنهم يأخذون عن الله مباشرة. نعم.
ومن تبعهم
من تبع الرسل فليس منهم، ليس من الاولياء، فلا يكون وليا الا من خرج عن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. خروجه دليل على انه ولي من اولياء الله، لانه وصل الى الله ولو حاجه الى الشريعه. الحقيقه والشريعه عندهم الحقيقه والشريعه، الحقيقه دين الخوار، واما الشريعه دين العوام، هذا عنده. نعم.
يا ربنا نسألك العفو والعافية فإنك سميع الدعاء.
ولا يصير ولي الآن في عرف كثير من المتأخرين الذي مبني على قبره قبة أو مسجد، هذا هو الولي. أما الذي يكون في الصحراء واللي ما خط على قبره شيء، هذا عنده ما هو الولي ولا هو شيء، ولو كان من أفضل الناس. اللي ما يبنى على قبره ويشفص ويحط عليه ستائر ويحط عليه كذا، هذا ما هو ولي. اللي يدفن دفن الصحابة في البقيع، لا ما هو ولي. نعم. هذا في عرف المتأخرين. نعم.
يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
نعم. وهو الأخير. هذه أصول عظيمة، إذا تدبرتها أصول عظيمة مفيدة جدا. نعم. أصول دين خاص، يلبس إعلامه ويلبس ثوب خاص ويصير دين خاص، لكن الولي الصحيح ما يعرف. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها، أن يكونون كسائر الناس ما يعرفون. والرسول صلى الله عليه وسلم من رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لعبر. ولي من أولياء الله، لكن الناس ما يعرفون، إن شفع لم يشفع، وإن خطب لم يجوز، فهو ولي من أولياء الله. يعني ما بين نفسه ولا مدح نفسه أو نفخ نفسه أو لبس ملابس خاصة، متواضع منذ كثير الناس. هذه صفات أولياء الله، أنهم ما يظهرون ولا يظهرون أنفسهم، بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل. هذه صفات أولياء الله: التواضع والاختفاء وعدم الظهور. هذه صفاتهم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبغى. منهم البراء ابن مالك يقول صلى الله عليه وسلم: ولي الله ليس له علامة يعرف بها، ولا يظهر نفسه، ولا يبني المدح، ولا يبني الثناء، وإنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هل صفات أولياء الله؟ نعم.
الأمر الثالث قد تكون من اليوم عن كفارة الدم القرآن والسنة والسماع الآخر من الأمراض المتدرجة مختلفة.
هذا أيضا هو الأخير وهو مهم جدا، وهي أنهم يقولون إن ما نعرف الكتاب والسنة ولا يمكن نعرفه، ما يعرفها إلا فلان ولا فلان العلماء الكبار، إلا ما نعرف شيء. طيب لم تتعرف، ما أعطاكم الله أفهام؟ القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم، وفيها أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيها أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أقسام كما يقول ابن عباس. فنقول لا، هذا ذنب، إن ما نعرف القرآن ولا نعرف شيء. القرآن ما يعرف إلا طائفة خاصة من الناس، وحنا ما لنا دخل في هذا. ولا تقول له الآية يقول أنا ما أعرف هذا، فلان ما قال هذا، هل أنت تقول ما قاله فلان؟ إيه نعم، هذا عندهم الآن. نعم، يقول الواحد منهم مثل يقول لماذا لا تتوب، لماذا لا ترجع إلى الحق والصواب؟ قال شوف فلان إنسان رجع رجعنا، إنسان فلان رجع رجعنا. هو هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو الآن تقليد الأعمى. نعم،
ومن أهل السنة والجماعة أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا
المجتهد المطلع. نعم، في شيء لا يعرف إلا المجتهد، لكن فيها أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي تعلم هو بشير وضحها الله سبحانه وتعالى. مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما. هذا خطيئه، مو خطيئه، واضح. حرمت عليكم الميتة، هذا خطيئه واضح. حرمت عليكم الميتة ولا تقربوا الزنا، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واهلهم، هذه امور واضحه يعرفها العامي اذا كان ما يعرفها. فالقرآن جعله الله أحسانا، منه ما يعرفه العوام ومنه ما يعرفه العلماء ومنه ما يعرفه الراسخون في العلم، أو كل العلماء الراسخون في العلم، ومنه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، والمجتمع
من
اين الله الشروط للمجتهد المطلق قد لا تتفق بافضل الناس وهو ابو بكر وعمر، وضعوها هم من عند البشر. نعم، يعني قول الله تعالى افلا يتدبرون القران، هل خاص بالمجتهدين او هو عام؟ ها؟ افلا يتدبرون القران، هذا عام للمسلمين ولا خاص بالمجتهدين؟ عام للمسلمين. نعم، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، العامي يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل شيء كل واحد ياخذ قدره. نعم، كذلك العلم أنزله الله، كل قلب ياخذ منه ما بقدره، قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراقص في العلم، كل واحد ياخذ بقدر ما اعطاه الله. نعم، اما انه لا يفهم القران الا المجتهد المطلق، من قال هذا؟ نعم، فان
لم
يكن يعرف عن كتاب الله وسنه رسوله، يعني ما هو مجتهد مطلق ولا يستفيد من كلام الله ولا من سنة رسول. نعم،
ومن قال لولا من
لا يستطيع، يعني هل لم يستفيد بما لا يستطع يقول. نعم،
ولا أمر ربنا من سنة من المنسلون من السماء والسماء والقرور من السماء. نعم، ولا تتأكد من الأعلى الأمر، لقد فضل الله لإنسان يكون إنا جعلنا في العناقين ولا تبنى
هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها في الذي منها الله عليه من اتبع الذكر وخشي الرحمن. نعم، هذا مثل الفريقين. نعم. هذا غلط. الآية الشاملة تشمل الأمراء والعلماء، هذا هو الصحيح، إن في الأمراء وفي العلماء كلهم يقال لهم مسؤول الأمر. نعم. نحن لا نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عما يقول فقد كفر بما أنزل على أحد، نقول هذا ونحن.
نعم.
هذا كلام أهل الطبيعة، يؤمنون بالطبيعة ولا يقرون بالخالق. نعم، كل شيء يوجد من عدم ويفنى بعد وجوده إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. نرد عليهم يقول اهتدى عليهم بالتوحيد، هل واحد منهم، هل واحد من الكفار ولا من المبتدعة ولا من القبوريين اهتدى عليه الجماعة مستديره من الشرك تاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد أو لا؟ إنما هم يتوبون الناس من الصغائر ومن الذنوب، لكن الشرك ما يتعرضون لها ولا يحذرون منه، ولذلك ما في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها. فنعم، ما معنى هذا؟ هاي دعوة لي؟ هاي الدعوة؟ نعم. فيقولهم ان تاب عليهم خلق كثير، هل تاب احد من المشركين او من عباد القبور وصار من الموحدين؟ يبينون لنا هذا ان كان هذا الحمد لله، نحن نشجعهم على دعوه التوحيد وعلى اخراج الناس من الشرك الى التوحيد ومن البدعه الى السنه. اما مجرد الترهيب فقط، مجرد الترهيب فقط، انا ما من الدعوه. لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو، ما دامت لم تثبت فلا يجوز العمل بها. ايضا فيها غرابه من ناحيه صفتها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءه القران في الركوع والسجود، وهي فيها قراءه القران في الركوع والسجود، وفيها صفات مخالفة للصلوات المشروعة، ما يدل على أنها ليس لها أصل. نعم، قل يريد الخير الحمد لله، الصلوات المشروعة خلي الليل والنهار فهم مرجون، يعني إلا صلاة التسبيح فقط، خلي يا صلاة الضحى، خلي صلاة الليل، الوتر، الرواتب مع الغرائب، الباب مفتوح ولا أغلق الباب إلا صلاة التسبيح. نعم، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. نعم.
ودوره
وإنما
أنه يعلمه ما تطيني عن المنزل والأولاد وعلمه الله تزوج إذا صرت في حاجة إلى زواج ثاني تزوج يغنيك الله بلا من اللي بتعطيه. نعم. ما تكون الأرض فيها زكاة إلا إذا كانت معروضة للبيع، فإذا كانت معروضة للبيع وانت ما عندك زكاة تزكيها عليها أقبل لما تبيعها، وإذا بعتها زكها من القيمة التي تجعلها تحسبها عن سنوات وأخذها. نعم. خلاف بين العلماء والصحيح انه ما عليها زكاة لانها اصبحت مستعملة مثل الملابس مثل الدواب للركوب والمساكن هي مستعملات، وهذا فيه حرج على الفقيرات اما ان ينحرمن من لبس الحلي واما ان كل سنة يخرجن من حتى يخرج وينتهي وما مع شيء وما جعل عليكم في الدين من الحرام، لكن من كان عنده شيء في المال فأراد يزكي من باب الاحتياط والخروج من الخلاف هذا شيء حسن. نعم.
قال ابن عمر بن الله تعالى يوما حين امره على المنين وتوفي امر الشهر فيجب صلاه على المنين
ان كان اتصل المرض الى ان مات ولم يتمكن من القضاء ليس عليه شيء. نعم. اما اذا كان تمكن من الشفي وتمكن من القضاء ولكنه كتاسة حتى مات فهذا يصام عنه، صام عنه الأيام التي عليه. نعم. وإذا لم يتيسر من يصوم عنه فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم. لا يجد للرجال لبس أسنان الذهب إلا في حالة الحاجة، إذا كان أسنانهم تحتاج إلى ربط وإلى تلبيس وإلا تؤلمهم وتخرب عليهم فلا بأس للحاجة، أما إذا كان من زينة يلبسون أسنانهم لأجل الزينة ولا أسنانهم سليمة ما هي أخلاق الحرام. طيب. نعم. بلا شك عليها كفارة إذا كان البشار الرابع يعني أكمل الرابع، إذا كان أكمل الرابع وعملت عملا يسقطه فعليها الكفارة لأن هذا من قتل الخطأ. نعم. ذكر الفقهاء أنه إذا كان هناك طريقان، طريق طويل وطريق مختصر، لكن يبلغ مسافة القصر، طريق المختصر يبلغ مسافة القصر، فإنه يقرأ ولو راح مع الفقير. وست وسبعين كيلو هذا مسافة القصر. تختبر الأرض اللي حولها ربما في قبور قضية بعد فلا بد من نظر القاضي في بلد. نعم. الله تعالى أعلم.